السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ تعددت الأعياد وتنوعت المناسبات وما زال المغلوب مولع بتقليد الغالب، وما زالت فئات من المجتمعات الإسلامية تحتفل بأعياد دينية بعضها في أصله وثني مثل عيد الهالوين، وبعضها تحول في ظل العولمة إلى مناسبة عالمية مثل رأس السنة. فما هو حكم الاحتفال بهذه الأعياد على سبيل العادة؟ وهل هو اتباع سنن اليهود والنصارى الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين، والتي نناقش فيها موضوع حكم الاحتفال بعيد الهالوين وأشباهه من أعياد غير المسلمين، مع ضيفنا هنا في الاستوديو فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. حياكم الله شيخنا، أهلا ومرحبا بكم، شرفتمونا في هذه الحلقة وفي كل حلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم، أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا. في البداية، يعني اليوم ربما الكثير من المسلمين يحتفلون بعيد ما يسمى عيد الهالوين أو ما يطلقون عليه هذا الاسم، وربما يعني يشاركون بأشكال ما أنزل الله بها من سلطان في ديننا، نما في دينهم لهم ما لهم ربما وعليهم ما عليهم. أما نحن كمسلمين، ما حكم أن نشاركهم في مثل هذه الأعياد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شأن الأعياد من صميم أمر الدين فهو من مثابة التعبدات، لأنه مثل توقيت أوقات الصلاة ومثل توقيت القربات. فأنت تعلم أن الحج جعل الله له وقتا محددا، الحج أشهر معلومات، وأن الصوم جعل الله له وقتا محددا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والجمعة حدد الله لها وقتا، وكذلك سائر الصلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالأعياد من صميم أمر الدين.
جميل.
ولذلك شرع الله لنا في الإسلام عيدين، هما عيد الفطر من رمضان، وهو اليوم الأول من شوال، وفيه قربة مخصوصة وهي زكاة فطر الفطر من رمضان، وكذلك صلاة العيد التي تشرع فيه وفي العيد الآخر.
نعم.
العيد الآخر هو عيد الحج، وهو في اليوم العاشر من ذي الحجة المبارك، وشرع الله فيه الضحية، وهي نسك يذبحه الإنسان قربة ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى صلاة العيد.
جميل.
وليس للمسلمين أعياد سوى هذه. فيه فقط ما يسمى بأعياد بالاسم الشرعي، مثل الجمعة فهي بمثابة عيد الأسبوع، فهي عيد الصلاة، كما أن للصوم عيدا والحج عيدا، ومثل ذلك يوم الذي يدور فيه الحول على مال الإنسان ليخرج فيه الزكاة، هذا عيد مختص به هو.
جميل.
أن الله فرض عليه في هذا اليوم ركنا من أركان الإسلام هو إخراج الزكاة.
هذه الأعياد من منطلقات الدين.
نعم.
من منطلقات الشريعة الإسلامية، وجه بها الشارع الحكيم ربما المسلمين لهذا الأمر، ولكن هناك أعياد أخرى، يعني مثل الإنسان يحتفل بيوم مولده أو مشابه.
هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي ابتداع في الدين واتباع لسنن السابقين من الأمم الأخرى، وبعضها يكون دينيا، شعائر دينية مخصوصة، مثل الاحتفال بالأعياد الكريسماس، أي الميلاد كما يزعمون أنه ميلاد المسيح.
نعم.
ابن مريم عليه السلام، ومثل أعياد الفصح عند اليهود، لأن احتفال بأعياد دينية، وهذه من فعلها فقد دخل معهم في ديانتهم عائدا بالله، وشارك معهم في عباداتهم وهو منهم. أما ما سوى ذلك كما ذكرت، أن يحتفل الإنسان بمولده ويجعله عيدا، فهذا ابتداع ولكنه ليس مثل سابقه، فهو بدعة ومن الأمور التي تدخل في نطاق البدعة. وقد قال
يعني الاحتفال بأعياد غير المسلمين
دينية حرام مطلقا، ومن
وقد يخرجه من الملة،
يخرجه من الملة إذا اعتقد أنه يمارس نعم إذا اعتقد أنه يمارس التعبد بهذه الملة التي هي غير ملة الإسلام فرغب عن ملة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، معناه فيكون كما قال يطبق عليه حكمهم.
طيب إذا هو يعرف ولا يدرك هذه الخطورة التي يقوم بها،
إذا كان جاهلا حينئذ هذا عذر من أعذار المانع لتكفيره هو شخصيا. وهنا قد فرقنا في هذا البرنامج في أكثر من موضع من التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق أن يقال هذا الفعل كفر، وتكفير المعين معناه أن يقال هذا فلان الفلاني كافر.
نعم.
ففلان الفلاني كافر، هذا حكم قضائي ليس بأيدينا ولا نحن نصدره وليس لنا أن نقوله، هذا حكم يقوله القاضي بعد أن يثبت لديه فعل الشرك أو قوله أو اعتقاده، وأيضا تنتفي لديه الموانع وتتحقق لديه الشروط. فالتكفير له شروط وله موانع شرعا، قد عددناها أكثر من مرة في هذا البرنامج.
طيب، سبعة موانع. فيما لو تحولت هذه الأعياد، أعياد غير المسلمين، إلى عادات في بعض البلدان، ربما نجدها في بعض البلدان العربية والإسلامية أو في غيرها أيضا، ولكن بحكم العادة أنهم يقومون بممارسة طقوس معينة أو ما شابه، هل ينتفي حكم الخروج من الملة إن شارك بعض المسلمين في هذه الأعياد؟
إذا كان أنت تقصد، لا تقول الخروج من الملة في حق بعض المسلمين، قل أن يكون هذا الفعل كفرا.
نعم.
الجواب: إذا كان ذلك فيه طقوس بمعنى عبادات معينة بغير ملة الإسلام، بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الكفر. وإذا جهلها الإنسان، فجهل أن السجود للصنم مثلا كفر، أو أن تقلد الصليب كفر، لا يعذر بذلك. هذا ليس جهله، لا يعذر به، لأن هذا الشيء الواضح. ومثل ذلك هذه الطقوس. قد تكون الأعياد أصلا وثنية كما ذكرت في المقدمة، وتنتقل إلى أن يتبنها بعض الديانات كعيد الهالوين. الهالوين معناه عيد النفوس الشريرة والشياطين، وأصله هو ثاني، ولكن الآن تبناه النصارى يأخذون به في أماكن شتى من العالم، ويأخذون فيه الأشكال المخيفة في القرع وفي الصور وفي اللباس المروع والصور المخيفة، ويظنون أنهم بذلك يطردون الشياطين والنفوس الشريرة والحسد وغير ذلك. وهذا اعتقاد باطل ما أنزل الله به من سلطان، ليس في ملتهم، ولم يأتي به عيسى بن مريم من عند الله، وإنما هو من ملل الشرك، وقد وجدوه فاتبعوه كما كان أهل الجاهلية يفعلون أشياء معينة قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعها وبين أنها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يحذر المسلمون من هذا النوع، وأن يعلموا أن الشياطين والسحر والحسد وغير ذلك من الضرر هي من أقدار الله، وأنها إنما تطرد بالاستعاذة بالله والتعوذ والأذكار وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الأسباب الشرعية التي تطرد هذه الأضرار عن الإنسان. جميل. وما أصاب الإنسان منها فهو بقدر الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ولا تطردها هذه الأشكال ولا هذه الخرافات ولا هذا الدجل، ما لا يطرد شيئا من الشياطين ولا من الحسد ولا من العين.
جميل جدا. النص الشرعي الذي يدل على تحريم، أو ربما المستند الشرعي الذي يدل على تحريم الاحتفال بأعياد غير المسلمين.
نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم، معنى أحذروا، فهي التحذير. ومحدثات الأمور، أي هذا النوع من البدع التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المحدثات من عند الله وأنها في القرآن أو في السنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذه المحدثات كلها بدع، والبدع كلها ضلالة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان من النصوص من اتباع اليهود والنصارى، وأمر بمخالفتهم. والحديث الذي افتتحت به: لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، وفي لفظ: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، قيل اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فهؤلاء الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من متابعتهم، وبين أن ذلك سيقع في هذه الأمة. هذه الأمة يقع فيها كثير من الفتن، ومنها الإعجاب باليهود والنصارى ومتابعتهم فيما يحدثون من الملل، سواء كان ذلك من أصل دينهم أو كان من تحريفاتهم وتبديلاتهم التي أحدثوها.
جميل جدا. إذن نصل إلى خلاصة أن الأمر خطير جدا.
نعم.
وهذا ما هو معتمد في الشريعة الإسلامية، لكن يلفتنا في بعض الأوقات أن بعض العلماء، المشايخ، الدعاة، المشاهير يحذرون من الاحتفال بعيد المولد النبوي ومثل هذه الأعياد التي تقام. ربما يعني لديهم رأيهم واستنادهم الشرعي في ذلك، ولكن تجدهم صامتين، لا يتحدثون لا عن عيد الهالوين ولا عن غيره من الأعياد التي لا يجوز الاحتفال بها. ما هي
بالنسبة لسكوتهم؟ ليس حجة، إنما الحجة على خلاف هو في الإجماع السكوت هل يعتبر حجة أم لا. إذا أجمع المسلمون على السكوت عن أمر معين هذا هو فيه خلاف، هل يعتبر إجماعا أو لا. وبالنسبة للمولد النبوي ليس عيدا، وإنما هو مناسبة سارة للمسلمين، وليس له طقوس معينة أو عبادات مخصوصة. ومن فعل ذلك فقد ابتدع، من خصه بعبادات مخصوصة أو بطقوس معينة فقد ابتدع. إلا الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وكان يصومه، كان يصوم يوم الاثنين. أما ما يسميه الناس اليوم الوطني أو العيد الوطني أو عيد المرأة أو عيد الأم أو عيد الحب أو عيد الشجرة أو غير ذلك من الأعياد الكثيرة المتكاثرة، تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد، هذه كلها ما كان منها فيه طقوس دينية مثل الهالوين ومثل نحو ذلك، فهو من الملل السابقة ومن الشركيات. وما كان منها دون ذلك كعيد الشجرة الذي فيه محاولة للمشاركة في تحسين البيئة والزراعة وغير ذلك، هذا ليس كفرا ولكنه بدعة بتخصيصه بيوم، فلا يقال فيه عيد ولكن يقال مناسبة معينة.
جميل.
والأم كذلك ليس لها عيد، وإنما كل يوم يجب برها فيه وكل ليلة، وكذلك الأب أيضا يستحق أن يبر في كل يوم وليلة وهكذا.
ما شاء الله. طيب شيخنا، لو أذنتم لنا نبدأ باستقبال السادة المشاهدين. مشاهدينا، نذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، وكذلك الأمر من خلال التعليقات على البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية، وأيضا هناك بث مشترك على صفحة فضيلة الشيخ محمد الحسن دادو. بإمكانكم ترك أسئلتكم وتعليقاتكم خلالها أو من خلال الاتصال عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، وهناك على أسفل الشاشة باركود تستطيعوا أن تربطوه من خلال هواتفكم الجوالة وينقلكم مباشرة للأرقام إن أحببتم ذلك. نسعد باتصالاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم، ويجيب عليها في هذه الحلقة فضيلة شيخنا محمد الحسن الددو رئيس مركز التكوين العلمائي بموريتانيا. معنا اتصال هاتفي. سعيد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله أخ سعيد، أهلا ومرحبا.
أخوي فتح، تقبل مني الله على هذه البرامج.
بارك الله بكم سيدي، جزاكم الله خيرا. صوت
شيخنا الددو، إنني أحبك كثيرا.
طيب الشيخ يعني يسمعكم الآن أو لا يسمعكم؟ نطلب من الشباب أن يوصلوا الصوت إلينا، وهو يقول أخ سعيد أنه يحبكم في الله. شيخ
أحبه الله.
تفضل أخي.
شيخنا
اعتمد على الوالد رحمه الله. طيب تطلبون دعاء لوالدكم؟ لان الصوت يتقطع اخي سعيد. نعيد.
لا اعرف اخ فتح، هل تسمعني؟
إيه نعم اسمعك ولكن بصوت متقطع.
لا اعرف، ربما هناك شيء اريد ان اسالك عن قوله تعالى يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت.
اي نعم.
وأريد أن أسأل الشيخ عن مجموعة من الأحاديث.
مجموعة
مجموعة أبيات سمعت أن الشيخ مراد الحج كان يرددها، أريد أن أعرف الشيخ إذا كان مراد الحج هو من كتبها.
طيب، خلينا نجيب بالأول على تساؤلك ومن ثم نسمع هذه الأبيات. ابقى معي أخي سعيد. يسألكم شيخنا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما هو تفسيرها؟
الله سبحانه وتعالى عظم شأن القيامة وحذر من هذا اليوم العظيم والموعد الكبير مع الله سبحانه وتعالى، فسماه الله القيامة وسماه الطامة وسماه الصاخة وسماه القارعة وسماه الحاقة وسماه الآزفة، وهذه الأسماء تدل على عظم شأن هذا اليوم. ووصف بعض ما يحصل للناس فيه فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. معناه أنه عند قيام الساعة إذا كانت المرأة مرضعة ولدها، أي وضعت ثديها في فم ولدها، فإنها تذهل عنه وتجري وتنصرف ولا تتذكر أن ولدها كان يرتضع ثديها من شدة الهول ومن شدة الخوف. فالمرضعة بالتاء التي تؤنث بالتاء هي التي ترضع حالا، أما المرضع فهي المتصفة بالإرضاع التي هي في وقت الحولين، وهذا الفرق بين المرضع والمرضعة. وهنا قال تذهل كل مرضعة، أي التي ترضع حالا عما أرضعت أيا كان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، وكل مرضعة هذا يشمل من الإنس ومن غيرهم، عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها، حتى من البهائم كل الحوامل تضع حملها من هول يوم القيامة. وترى الناس سكارى كأن ما هم سكارى وما هم بسكارى، ولكن العقول قد وطي عليها من شدة الهول، ولكن عذاب الله شديد، فهذا مؤذن بعذاب الله عائذا بالله من عذاب الله.
طيب أخي سعيد، ماذا عن الأبيات؟
مجموعة أبيات سمعت أن الشيخ مراد كان يرددها.
نعم.
وهي يا ربي ما لا مرد له، وصرت مرتحلا عن هذا الدار، وصرت ضيما يفيض الماء
ما أسمع شيء.
الصوت يتقطع أخي سعيد. طيب أخي سعيد نطلب منك إن شاء الله تسجيل هذه الأبيات ونعرضها خلال هذه الحلقة، ولكن سريعا سجلها وأرسلها على الواتساب لنسمعها بشكل واضح. جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر، أحمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله يا أحمد، حياك الله.
الحمد لله الذي مكنني لاتصال شيخ ددو لأعرض عليه مسألة.
بارك الله عليكم. بارك الله فيك.
الشيخ الفاضل، أنا رجل مبتلي بالوسواس القهري في الطلاق، أعاني منه بشدة، لا يفارقني لا في نومي ولا يقظة.
نعم.
يؤرق عن حياتي، وأكثر ما يشتد في موسم الطاعات والعبادات. ومرة من المرات كنت وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وقلت لها بذلك الألم وذلك الضيق وذلك التعب والضر، قلت إني كرهتها وكرهت العيش معها، وأن هذه هي النهاية. وكان قصدي أنا ما كرهت الحال التي أعيش فيها من وسواس وقلق وضعف ومرض. ثم انتابني الوسواس في نفس القضية، انتابني الوسواس، طلقت لم أطلق، قصدت الطلاق، وقمت بمراجعة فاستسلمت وقمت بجمعها بقصد المراجعة. ثم لجأت للشيوخ، قال للشيوخ أن ليس عليك طلاق لأنك مريض ولك أحكام خاصة، والكناية يأخذ بها الوسواس، وكنت والآن لست مرتاح. فهذه المسألة الأولى يمكن أسمع رأي الشيخ فيها.
طيب.
المسألة الثانية، تفضل
سيدي.
منذ أكثر من 3 سنوات كنت أكلم أحد الأشخاص وسألني إن كنت متزوجا، فقلت له كاذبا إني مطلق أو طلقت، لا تذكر اللفظ الذي تلفظت به، إما مطلق أو طلقت، ولم أكن أعلم أن هذا الأمر قد يؤدي إلى طلاق. فاكتشفت مؤخرا بأن الإخبار بالطلاق كذبا يوقع الطلاق عند بعض أهل العلم. فالتجأت مرة أخرى للشيوخ، فاختلف الشيوخ علي بالفتوى، هناك من قال وقع الطلاق وهناك من قال لا يقع الطلاق. فأسأل الله العظيم، أسأل الشيخ يعني ما هي الفتوى التي اختارها.
طيب جميل جدا. أنت كنت تريد أن تتزوج أخي أحمد؟ أنت تريد أن تتزوج؟ وقلت أنت تريد كنت أن تتزوج ويعني تتزوج ثانية، وسألوك فقلت لهم أني طلقت؟
لا 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 كنت أتكلم وكذبت.
سؤال عادي. نعم
نعم طيب. وسؤالي هو هل ما هو القول الذي يرجحه للشيخ؟
نعم.
وهل يمكنني أن أختار القول الأيسر لأن والأصلح لأولادي؟
جميل.
ولأني وجدت عليه أغلب أحناف الشافعية ومتأخر الحنابلة يرون حتى المالكية.
نعم.
أن هذا الطلاق يقع قضاء لا ديانة. فجزاكم الله عني كل خير وبارك الله فيكم ومع ديانة.
طيب جميل جدا بارك الله فيك. طيب شيخنا بالنسبة لسؤاله الأول فيما يتعلق بالوسواس القهري فيما يتعلق بالطلاق يقول أنه يقع عنده هذا الموضوع وقال له بعض العلماء باعتبار أنك مريض في هذا الموضوع فطلاقك لا يقع.
بالنسبة لمن هو موسوس وثبت ذلك أنه مريض فعلا وشخص الأطباء ذلك وأبلغوه أنه مريض بمرض نفسي يسمى الوسواس القهري حينئذ لا يقع لا تقع تصرفاته التي جاءت على وفق هذا الوسواس. أما في وقت يكون الإنسان صاحيا وليس لديه هذا الوسواس ولا الأوهام ولا الوساوس فإذا صدر تصرف منه كالطلاق ونحو ذلك فإنه يؤاخذ به لأنه متصرف في شؤونه بالبيع والشراء والإقامة والسفر وغير ذلك.
جميل. فيما يتعلق بسؤالي الثاني يقول سأله أحدهم وقال أني طلقت فهو يعني يقول أنني كنت في تلك الفترة كاذبا هل يقع الطلاق أم ماذا؟
إذا تعمد الكذب ولم يقع به إنشاء الطلاق إن شاء الله تعالى لا يقع الطلاق. في خلاف في المسألة لكن الراجح أنه لا يقع الطلاق.
له أن يأخذ في المذهب الأسهل أو ربما
نعم
الذي
أنه
يحفظ حقوق
أنه لا أنه
أولاده
أن هذا الطلاق لم يقع لأنه لم ينشئه وإنما أخبر به والطلاق إنما هو إنشاء وإيقاع.
جميل جدا. طيب الأبيات التي سأل عنها الأخ أحمد أو سعيد قبل قليل يعني هي أرسلها كتابة يا ربي إن حل بي ما لا مرد له وصرت مرتحلا عن هذه الدار
داري
وصرت ضيفك. يسأل هل هذه الأبيات للعلامة المرابط الحاج فحو؟
كان كثيرا ما ينشدها ويرددها رحمة الله عليه لكن ما أدري هل هي له أم لا.
نعم. جميل جدا. الأسئلة على الفيسبوك كذلك الأمر كثيرة نود أن نبدأ بطرحها مباشرة معكم فضيلة الشيخ. معنا كذلك الأمر اتصال ولكن نطرح الأسئلة وبعض الأسئلة على الفيسبوك. السلام عليكم. هل الحقن المجهري جائز؟
هل
الحقن المجهري جائز أو ربما هناك عقم لمدة 11 سنة؟ والسؤال الثاني هل الجن المسلمون يدخلون الجنة؟
بالنسبة للتلقيح البويضات عن طريق الحقن المجهري أو غير المجهري إذا كانت المرأة عقيما أو كان الرجل عقيما يحتاج إلى ذلك فإنه مشروع وهذا المشروع لا بد أن يكون تحت إدارة أطباء ثقات من أهل العدالة وأن يكون بتراضي الزوجين واتفاقهما على ذلك. نعم. بالنسبة للجن المسلمين من أسلم واتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فإنه يدخل الجنة لأن الله قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهذا يشمل كل من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجن قد بعث إليهم
صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال هاتفي حمزة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي حمزة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أحبكم في الله شيخنا.
حياك الله.
الحمد لله على عودتكم لهذا البرنامج المبارك.
هم موجودين وهم أصل جزاء الله خيرا. نعم تفضل.
نريد توجيها منكم شيخنا جزاكم الله خيرا. فوالدي شديد الأذى لي ولإخوتي ووالدتي.
نعم.
وهو مقيم بديار الكفر لسنوات طويلة ولعل هذا أثر على القيم الأخلاقية والدينية عنده. فآخر مرة حدثه عبر الهاتف أسمعني كلاما شديد القبح ومنه ما هو كفر وسب لله عز وجل. فقاطعته ولم أعد أتصل به ولا أحادثه لشدة الغيظ في نفسي.
نعم.
فهل يجوز شيخنا هذا الهجر وبارك الله فيكم؟
بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم. تفضلوا شيخنا.
ما أسمع شيئا.
يعني يقول أن والده مقيم بدار الكفر وكذلك الأمر يتعامل معه بقسوة، حتى في المكالمة الأخيرة سمع منه سبا وشتما وكفرا فقاطعه، فهل يجوز له أن يقاطعه؟
لا تقاطع أباك، بل حاول أن تتلطف به وأن تسعى لهدايته ما استطعت، وأن تدعو الله له في السجود أن يحسن خاتمته وأن يميته على ملة الإسلام، وحاول المرور به وأداء حقه إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ويقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ويقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأحسن إليه ما استطعت وحاول أن يهديه الله بك.
جميل جدا. فيما يتعلق هنا باتصال أيضا كذلك الأمر من سوريا، علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم
الله خيرا ومرحبا وسهلا بشيخنا الشيخ محمد الحسن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمره.
آمين.
شيخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إن شاء الله اللقاء بكم. عندي سؤالين شيخنا. السؤال الأول هو بخصوص هذه الحلقة، وهو حكم الاحتفال بالأعياد. في الفترة الأخيرة شيخنا يطلق على كثير من المناسبات، عيد الأم، عيد المولد، عيد الزواج، عيد رأس العيد الوطني، فإطلاق على حفل أو مناسبة معينة لفظ عيد، هل هذا يمنع الاحتفال به أو الفرح به؟ ولكن لا ينسبه إلى الدين، وإنما يقول أنا من باب الفرح أحتفل مع زوجتي بعيد زواجنا، أو أحتفل مع ابني بعيد مولده، ولا ينسبه إلى الدين، فما حكم هذا الاحتفال؟ بارك الله فيكم. وأما السؤال الثاني، فيكثر في هذا الزمان الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، وإذا ما خاطبتهم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من لا يدرك ثلث الثلاثة فقال استفت قلبك ولو أفتوه، فما حكم هذا الكلام؟ وهل كل شخص يستفتي قلبه ولو أفتوه، أم من يقول بهذا الكلام؟ بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه القناة وأن يطيل بعمر شيخنا. السلام عليكم.
بارك الله بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا شيخنا، حكم الاحتفال بالمناسبات الغير مرتبطة باحتفالات دينية، مثل ربما الاحتفال بعيد أو يطلق نوع الزواج مثلا.
ذكرنا أن ما كان فيه طقوس دينية أو أمور دينية لا يجوز أن يعمل الإنسان أي أمور دينية، مثل ما يفعل في عيد الحب أو عيد الهالوين أو نحو ذلك. أما تسمية ذكرى معينة كذكرى ميلاد الإنسان أو زواجه أو ميلاد ولده أو ذكرى استقلال بلد من البلدان، هذا لا يسمى عيدا. فمن كان فاهما لمقتضيات الشرع يعرف أن هذا غير عيد، وأن العيد اسم مرتبط بالشرع، فلا يسميه عيدا، وإنما يسميه ذكرى، ذكرى الاستقلال، ذكرى الميلاد، ذكرى.
ويجوز الاحتفال بهم،
احتفال بإظهار النعمة لا حرج فيه في أي شيء ليس فيه تقاليد دين، ليس فيه أقصد العبادات الدينية، وليس فيه طقوس. نعم.
طيب بالنسبة لسؤاله الثاني، يقول لك ربما يخرج شخص لا يعرف ولا يفقه شيئا من شيء، يقول لك استفتي قلبك ولو أفتوك.
استفتي قلبك، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي فاضل متعلم كان يشك في بعض الأمور المالية، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورائه، فمن كان من أهل الورع فإنه يستفتي قلبه، فحتى لو رخص الناس له في الأمر وقيل له في هذا لك رخصة، فإنه حينئذ لا يقربه، لأن قلبه مضر به أن يأخذ بتلك الرخصة لما في ذلك من ضرر به بإيمانه أو بتقليل التزامه.
إذن لا تقال لأي
لا
شخص،
تقال لا ليست لأي أحد.
والأصل العودة إلى العلماء
الربانيين، هذا ما بينه الله في كتابه، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا إذ جهلوا، فإنما دواء العي السؤال. نعم.
معنا اتصال هاتفي. كريم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. أخ كريم تسمعني؟ طيب، يبدو أنه لا يسمعني، نرجو منك معاودة الاتصال. أم زهوة تسأل على الفيسبوك: الصلاة الفائتة ما حكمها؟ والجوارب حكم عدم لبسه خارج البيت.
نعم، بالنسبة لمن فاتته صلاة أو نسيها أو صلاها على غير طهارة أو تبين أنها على غير قبلة أو في ثياب متنجسة أو نحو ذلك، فإنه يعيدها إن كانت صلاة واحدة يعرفها بعينها كصلاة الظهر من يوم الاثنين أو صلاة العصر من اليوم الفلاني، فإنه يعيدها بتلك النية حتى ولو كانت قضاء ولو قبل 20 سنة. أما إذا كان لا يعرفها أو كثرت فإنه يحتاط، وذلك بقضاء القضاء حتى يعلم أن ذمته وقد برئت.
جميل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشك قال: وليبني على ما استيقن. ليبني على ما استيقن، هذا أصل في الاحتياط لأمر الدين، واحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، لأن التكليف حصل بيقين فلا يرفع إلا بيقين، والذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، فلذلك تقضى. أما من ترك الصلاة فقد سبق التفصيل فيه، فإن كان تاركا لها إنكارا لوجوبها أو شكا فيه أو شكا في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو رغبة عن الدين فهو كافر، ولا يلزمه قضاء إذا تاب وأسلم من جديد، بل يستأنف إسلامه من جديد. أما من تركها تكاسلا وهو يعلم أنها واجبة عليه ولا يشك في وجوبها ولا في بعثة الرسول ولا صدقه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خلاف هل يكفر بذلك أم لا. فمذهب الحنابلة وابن حبيب من المالكية أنه يكفر بذلك، وعلى هذا لا يقضيها، وإنما يحسن في المستقبل ويرقع بكثرة النوافل. أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
جميل.
وعند الجمهور أنه يقضيها لأنه لم يكفر، فيقضيها حتى لو مكث لا يصلي مثلا 10 سنين أو 20 سنة، يقضيها جميعا فيرتبها على حسب ما لا يضر ببدنه ولا بمعاشه. فيجعل مثلا ساعتين في اليوم للقضاء يقضي فيهما ما يتيسر ويكتبه، ثم ساعتين في اليوم الآخر، وهكذا. نعم،
جميل جدا. بالنسبة للجوارب، وبما أنها سيئة فيتسل عند النساء،
ستر القدمين بالنسبة للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سلمة رضي الله عنها قالت: فما تفعل النساء بعقابها؟ قال: يلقين شبرا. قالت: إذا ينكشفن؟ قال: يلقين ذراعا. قد اختلف أهل العلم هل الذراع بعد الشبر أو أنه بديل عنه، وأهل العلم اختلفوا في القدمين بالنسبة لكونهما عورة أم لا. فمذهب جمهور أهل العلم أن القدمين عورة، أعلاهما وأسفلهما، سلما الذي يلي الأرض. وذهب أبو حنيفة إلى أن أعلاهما عورة وأن أسفلهما الذي يلي الأرض ليس بعورة.
جميل.
وذهب المزني من أصحاب الشافعية إلى أن القدمين ليسا بعورة كاليدين، فقاسهما على اليدين، فاليدين ليسا بعورة. فكذلك القدمان.
جميل.
وعلى هذا فالاحتياط للمرأة أن تلبس الجوارب، سواء كان ذلك في بيتها أو خارج بيتها إذا كانت مع الأجانب، أو أن يكون لباسها ساترا لرجليها. فذلك كاف. فليس المقصود أن كل امرأة تملك جوارب أو لديها السعة لذلك، بل أن تستر قدميها، هذا الاحتياط أن تستر قدميها أعلاهما وأسفلهما، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا كان بحضرة الأجانب أو بمظنة حضرة الأجانب، فالمظنة في هذا تنزل منزلة المئنة. إذا خرجت من بيتها من المعلوم أنها سيرى قدميها أجنبي، فلذلك هذه مظنة تقدر تنزل منزلة المئنة. المئنة اليقين، والمظنة ما هو مظنون فقط غير مظنون.
جميل جدا. عاد إلينا كريم من تونس، حياك الله مجددا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي.
أسلم على شيخنا الفاضل الددو،
بارك الله فيك.
سلمك الله.
عندي سؤال محيرني، هما الروم، مسألة الروم في القرآن، هل هم الروم بتاع الشرق ولا بتاع الغرب؟
جميل.
عندي سؤال هذا يا برك.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا أخي كريم. يقول أنه محتار، الروم المذكورين في القرآن بتوع الشرق ولا بتوع الغرب؟
الروم المذكورون في القرآن هم الذين كانت عاصمتهم هذه المدينة التي نكلمك منها الآن، وهي إسطنبول. وهم الذين يسمون في التاريخ بالبيزنطيين أو الروم الشرقيين الذين كان ملكهم هرقل وكان يتعاقب على ملكهم القياصرة والواحد منهم قيصر وهذا لقب كل من تملك على الروم وكذلك هرقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك الروم فهم الذين كان لهم اختلاط مع جزيرة العرب وكان يتبع لهم الحكام الشامي من العرب وحكام الشامي من العرب هم الغساسنة الذين هم من الأزد في الأصل من اليمن واستقروا في الشام وملكوا دمشق وما حولها فكانت دمشق عاصمة العرب في الشام بملك ملوك الغساسنة وأيضا كان يتبع لهم في بعض الأحيان المناذرة وهم ملوك منطقة الحيرة بين العراق والشام تارة يتبعون للفرسي وتارة يتبعون للروم فهؤلاء هم الروم الذين ورد ذكرهم في القرآن وهم الذين غلبوا فارس وهم الذين جاء في ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وهم الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يجمعون الجيوش لغزو المدينة فغزاهم إلى تبوك ففروا وقبل ذلك أرسل إليهم بعث مؤتة فاقتتلوا مع الغساسنة بمؤتة وكذلك أوصى أن ينفذ إليهم بعث أسامة بن زيد وهو أول بعث أنفذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
معنا اتصال هاتفي من الأردن بسام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله الله يحييك
حياك الله فيك الله يجزيكم الخير بارك فيكم
ورحب بشيخنا الفاضل شيخ الدتو
حياكم
السؤال قد يكون عليه خلاف وآراء كثيرة نعم. هل يتلبس الجن الإنس وإن كان يتلبسه فإنه يؤثر عليه في الوسواس القهري أو في التصرفات خارج عن الطبيعة
هل يتلبس الجن الإنس جميل
نعم
جميل بارك الله بكم شكرا جزيلا لكم لاتصالكم تفاعلكم معنا أخي بسام يعني هل يتلبس الجن الإنس وهل له علاقة أيضا في موضوع خلينا نقول الأفعال غير إرادية
نعم بالنسبة للجن أنواع كثيرة جدا منهم ما يتشكل في صورة يراها الإنسان
نعم.
ويقتتل معه ويضاربه ومنهم ما يكون مجرد تخيلات وخيالات نفسية كالقرين الشيطاني الذي يلم بقلب الإنسان ومنهم ما يكون بمثابة الفيروسات والميكروبات وغير ذلك هو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا نوعا واحدا بل ذكر القزويني في عجائب المخلوقات أنه أحصى منهم 460 نوعا وهذا بحسب التقصي لبعض النصوص وبعض الدلالات لكن المهم أن الجن كثير أنواعهم كثير وأصلا حكمة الله بخلقهم هي امتحان الإنسان فإبليس كان من الجن وهو حكمة الله بخلقه إغواء من أراد الله إغواءه عن طريق الحق وإخراجه من أراد الله إخراجه عن رضوانه وجنته وكذلك لهم ضرر كبير على الإنسان ومن هذا الضرر يحصل الجنون والمس ويحصل الوسواس و الوسواس الخناس الذي أثبته الله بسورة الناس
نعم.
وكذلك ما يحصل من الضرر من بعض الأمراض وغيرها فكل ذلك يقع من عمل الجن والناس اختلفوا في قضية التلبس بمعنى أن يكون الجن يدخل في داخل جسم الإنسان ويبقى حيا ويتكلم وعموما نعم. المسألة ليست كبيرة شأن لأننا عرفنا أنهم يؤثرون على الإنسان سواء كانوا من خارجه أو من داخله يؤثرون عليه حتى على عقله وتفكيره وحتى على منطقه ولسانه فكل هذا يقع من تأثير الجن ويلقون عليه الوساوس والأوهام كما حصل لصبيغ وقد ضربه عمر بعصاه على رأسه حتى سال الدم فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد خرج عني ما كنت أجد
نعم طيب هناك أيضا العديد من الأسئلة على الفيسبوك علي يقول السلام عليكم تحية إلى قناتكم المحترمة ولا شيخنا الكريم محمد الحسن ددو عند رأس السنة الهجرية أعلن المفتي عن نصاب زكاة المال وقتها لم يكن مالي قد بلغ النصاب أقوم كل شهر بادخار مبلغ من المال اليوم بلغ مالي النصاب، هل أخرج الزكاة حالا أم أنتظر حتى تمضي سنة كاملة على المال المدخر؟
إنما تجب الزكاة بعد مضي الحول على المال الذي كمل نصابا، فقبل أن يكمل النصاب لا زكاة عليك. فإذا كمل النصاب ذلك اليوم الذي كمل فيه النصاب ابتدئ منه العد حتى يأتي نظير ذلك اليوم من السنة القابلة القمرية وليست السنة الشمسية، فذلك اليوم هو الذي تجب عليك الزكاة فيه.
معنا اتصال هاتفي المصطفى من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
حياك الله أخي.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
مرحبا، جزاكم الله خير وبارك الله في مجلسكم.
بارك الله بكم. شكر الله لكم. تفضلوا أخي.
من فضلكم ثمة سؤالين.
نعم، وهما؟
السؤال الأول يتعلق بالتأمين الشامل للسيارات.
نعم.
هل التأمين الشامل للسيارات يدخل في باب الربا؟ أردت يعني مع العلم أن ثمة اختيار آخر على اعتبار يكون التأمين بسيطا لاعتبارات قانونية.
نعم. طيب، هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني وفي الجانب الفقهي. في قضية الاغتسال مثلا.
نعم.
إنسان ينوي الاغتسال ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل حسب ما هو معروف. مثلا بالنسبة لإنسان لسنوات طويلة كان مثلا ينسى أو تأكد من أنه لم يكن يغسل ما بين اليدين. هل يعيد صلاته؟ هذا الاعتبار أنه رفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكرا لكم لاتصالكم وتفاعلكم، جزاكم الله خيرا. تأمين شامل للسيارات هل يدخل في باب الربا؟
بالنسبة للربا اختلف فيه، هل هو كل عقد محرم أو يختص بربا الفضل والنسائي، وعند الشافعية النوع الثالث هو ربا اليدي. فجمهور العلماء أن الربا صنفان وهما ربا الفضل وربا النساء، وهذان لا يدخل فيهما التأمين، عقد التأمين. وعند الشافعية ربا ثالث هو ربا اليدي، هذا أيضا لا يدخل فيه، لكن بعض العلماء يرون أن كل عقد نهى عنه الشارع فهو ربا، لأن الله جعل الربا مقابلا للبيع فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فعلى هذا كل محرم من العقود يسمونه ربا. وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله والخلف في الربا، فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، كل البيوع المحرمة على هذا القول تدخل في مسمى الربا. وعلى هذا فعقد التأمين هو من عقود الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيكون عقدا محرما، لكن اختلف في دخوله في مسمى الربا أم لا فقط، لكنه عقد محرم لأنه من عقود الغرر.
طيب، فيما يتعلق بغسل ما بين الإليتين لسنوات طويلة، هل يجب أن يعيد
تركه مدة طويلة
ولم
يستنجي من سنوات النجاسة؟
نعم، كان سنوات ربما لا يقوم بهذا الفعل.
بالنسبة للغسل إذا كان ذلك في غسل الجنابة فهو واجب، وإذا كان في طهارة الخبث أي إزالة النجس فإنما يجب ذلك في النجس المنتشر أي الرطب الذي انتشر عن المخرج. أما إذا كان النجس الخارج من الدبر يابسا ولم ينتشر فإنه لا يجب غسله، وإنما يستجمر الإنسان بما يزيل سواء كان مناديل أو غيرها من آلات الاستجمار.
جميل.
على هذا إذا كان الإنسان يجهل هذا الحكم ومضى عليه سنوات ولم يفعله فإن صلاته صحيحة فيما مضى، ولا يؤمر بإعادة شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة شيء مما مضى، وقد بين له أن صلاته الماضية لا تسمى صلاة، وقال رجع صلي فإنك لم تصل.
نعم.
وعلى هذا فليتوب الإنسان وليحسن في المستقبل وليتعلم أحكام طهارته وما يقيم به فرض عينه كأحكام الطهارة والصلاة والصيام، فذلك من أول ما يجب عليه بعد معرفته بربه ونبيه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يعني قبل أن نكمل في استقبال الاتصالات والأسئلة وربما بدأ وقت الحلقة يداهمنا، مشاهدينا الكرام، ألمس أن هناك إخفاء لبعض التعليقات الواردة وربما يعود هذا لطرح الموضوع، فأرجو منكم التفاعل أكثر على البث المباشر على الصفحة ولو انتهت الحلقة بعد قليل، أكثر من التفاعل، لأننا عندما نطرح مواضيع لها علاقة في الدين صراحة نواجه تقييد بشكل واضح من قبل يعني هذه المنصات وغيرها. فنرجو منكم تفاعل، مشاركة المقاطع على صفحة قاف التفاعلية، الإعجاب، مزيد من الإعجابات، مزيد من المشاركات، مزيد من التعليقات، حتى نستطيع أن نستمر على هذا الفضاء الرقمي. معنا اتصال هاتفي الكبير من إسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
عندي سؤال فيما يتعلق في العمل في حقول العنب الذي يصنع منه الخمر. السؤال الأول والسؤال التالي، هل يزوج العمل في الجني وفي والسؤال الثاني
كيف السؤال الثاني ما فهمته.
العمل
في الزنا كيف يعني؟
عمل في حقول
هذا السؤال الأول العمل في حقول العنب، نعم فهمته هذا، ولكن السؤال الثاني العمل في الزنا ما الذي تقصده؟
العمل في اللي يشتري منزل بالربا.
ها العمل فيما نعم. طيب هذا السؤال الثاني إذا.
نعم شكرا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم لاتصالكم. شيخنا السؤال الأول حول العمل في حقول العنب التي تصنع خمورا في نهاية المطاف.
بالنسبة لسعي المسلم في قطاف العنب لا حرج فيه، حتى لو كان هذا العنب يعصر ويجعل خمرا فيما بعد، هو لا يتولى عصره ولا حمله ولا شيئا من أمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. ولكن ما يتعلق بالزراعة والحصاد ونحو ذلك فهذا من الأمور الجائزة، والعنب يستعمل لأمور أخرى، يستعمل للأكل المباشر، ويستعمل لأن يكون عصيرا، ويستعمل لأن يجفف فيكون زبيبا، ويستعمل لكثير من الأمور الأخرى غير أن يكون خمرا. ولذلك يجوز للمسلم أن يعمل في شركة ليجني لها قطاف العنب.
فيما يتعلق هنا بشراء المنزل عبر البنك هل يعتبر ربا؟
نعم هو في الأصل ربا، لكن هذا الربا بحسب حال الإنسان. إذا كان الإنسان مثلا يسكن في أوروبا وهو الأخ متصل من إسبانيا، نعم، ويبدو أنه أيضا مغربي، فبحسب حاله ما الذي حمله على السكنة هنالك. إذا كان مضطرا للسكنة هنالك ولم يجد سكنا إلا عن طريق البنك الربوي، نعم، حيث يشتري له دارا ويكون هو سيربح فيها في المستقبل لأنها سيزيد ثمنها مع الوقت، فحينئذ المسألة فيها خلاف، ولكن ليس فيها تشديد على من هو مضطر لمثل ذلك. أما لأن هذا لا يدخل في مفهوم الربا عند الحنفية وأيضا عند طائفة من أهل العلم المعاصرين.
جميل.
أنه لا يدخل في مفهوم الربا، لكن الربا حرام إجماعا، ولا يمكن أن يكون يقول أحد إن أحدا أحل الربا، فالربا حرمه الله ولا يستطيع أحد أن يحله، لكن المقصود هل هذا ربا أم لا؟
نعم.
هذا هو محل البحث.
طيب.
كثير من الناس يقول مثلا المجمع الفقهي أو المجلس الأوروبي الإفتاء أحل الربا، واقع أنهم لم يحلوا الربا وإنما رأوا أن هذا ليس ربا أصلا.
جميل.
وكذلك فتوى الشيخ القرضاوي رحمه الله متعلقة بهذا الأمر ليست إحلالا للربا أبدا، وإنما هي فتوى بأن هذه المسألة بعينها لا تدخل في نطاق الربا. وأنا أقول إن مثل هذا النوع هو من الفتاوى الخاصة، ولا يمكن أن يكون أمرا عاما أن يقال للناس كلهم اشتروا البيوت عن طريق البنوك، بل لا بد أن ينظر إلى حالة الشخص، ما الذي حمله على السكنة في تلك الديار أصلا، هل هو مضطر لذلك أم لا، وهل لا يملك سكنا، وهل يريد هذه الدار للتجارة أو يريدها للسكن إلى آخره. هذه أمور لا بد أن يعرفها المفتي، وهي أمور خصوصية، وحينئذ يفتي المستفتي على أساسها.
جميل. وردنا سؤال عبر الواتساب يقول السائل فيه: ما حكم الشراء فيما يسمى بالجمعة السوداء؟ هي الجمعة التي يحصل فيها تخفيضات كثيرة، يعني يكون سعر المنتج ربما ب بمئة دولار يصبح بخمسين دولار أو ما شابه، فهل يجوز له الشراء في هذا الوقت الذي يتم الإعلان عنه؟ نعم. بعيدا طبعا عن أنهم ربما يقول قائل أنهم يرفعون السعر قبلها بأسبوعين ومن بعدها ينزلونه، لكن بالفعل في
مراقبة أنه لا يحرم البيع في لا يحرم البيع ولا الشراء في أي ظرف من الظروف إلا في وقت أذان الجمعة. فإذا أذن للجمعة فهذا الوقت حرم الله فيه البيع الذي يشغل عن الجمعة بالنسبة لمن تجب عليه الجمعة وسيذهب إليها، أما ما سوى ذلك فلا حرج فيه.
ما في مشكلة، يعني يشتروا من
يشترون ويبيعون أول النهار وآخره إلا وقت الجمعة عندما يؤذن الأذان الثاني إلى أن تنتهي الصلاة.
جميل
هذا
جميل.
الذي يحرم فيه البيع والشراء.
جميل جدا. معنا العربي أيضا من إيطاليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. بارك الله فيكم، تفضل. جزاكم الله خيرا. حياك الله، أنا لا أسمعك بشكل جيد. طيب أخي العربي، أنا لا أسمعك بشكل جيد، يتقطع الصوت. تمام، معنا اتصال آخر أيضا. طيب، سؤال حول الاحتفالات التي تقام في بعض البلدان الإسلامية، وربما بعض المؤسسات تقول أن الحديث عن هذه الاحتفالات في هذا الوقت يعتبر دعوة للفتنة، هل إنكار المنكر يعتبر فتنة حتى لو دعت بعض الهيئات لذلك؟
لا، إنكار المنكر ليس فتنة، بل الفتنة هي ترك إنكار المنكر، فإذا كان الأمر منكرا فتعطيل إنكاره هو الفتنة بعينها. ولا يكون ما امتثال ما أمر الله به فتنة أبدا، بل الفتنة إنما هي في عكس ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا يعني أسئلة على الفيسبوك، لكن أنا يظهر لي إخواني إنه هذه التعليقات بعضها تم إخفاؤه من قبل يعني الفيسبوك، لا أعرف لماذا، وفي بعض الأوقات تتبين لدي، لذلك لم أستطع أن أطرح جميع الأسئلة. عباس عقاد مثلا يقول، هل يأخذ الحاج بالنيابة عن ميت أجر حجة كاملة فيرجع كيوم ولدته أمه؟
إن شاء الله يكون، إذا كان هو قد حج عن نفسه ثم حج حجة ثانية ينوب فيها عن غيره، فالحجة الثانية له فيها أجران، للميت أجر له هو أجر. نعم،
ولكن يعود كما ولدته أمه الميت
إن شاء الله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لكل أحد، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
جميل جدا، هذه دعوة للتسابق في الخير ما شاء الله. نعم، جميل جدا. طيب، هذا الجواب للأخ عباس عقاد الذي سأل عن هذا السؤال. عبد الله مديان يقول، ما حكم عشاء الميت؟
الصدقة عن الميت تصله إجماعا، والموتى محتاجون إلى هذا، فإنهم قد انقطعت أعمالهم وتوقفت، فلذلك يتصدق عنهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة بالصدقات عن أمواتهم، فلذلك يتصدق الإنسان عن أمواته سواء كان ذلك بالطعام أو بالماء أو باللباس أو بالنقود أو بغير ذلك من المال الحلال، وسواء كان عشاء أو غداء أو أي شيء، المهم أنه صدقة عن الميت. نعم. نعم.
زهرة تسأل، كيف نرقي أو نرقي من يرفض الرقي تماما، ونضع يعني ربما حسب ما فهمت من سؤالها، وكيف نستطيع أن نرقيه وهو يرفض؟
ثم وسائل معينة لرقية الرافض، لأن رافض معناه حيلة بينه وبين الرقية والانتفاع بالقرآن، فيمكن أن يستغل وقته وهو نائم، فتفتح الرقية حوله ويخفض صوتها حتى لا يستيقظ، ويمكن أن يقرأ على الماء ويوضع له في مكان لعله يشرب منه فينتفع بذلك إن شاء الله.
جميل جدا. سؤال آخر يقول سائل، في السلام عليكم، هل يجوز الذهاب لطبيب النساء والتوليد وفيه كشف عورات، وإذا كان لا يجوز كيف أكفر عن ذنبي؟
ما سمعت السؤال، كيف؟
كيف أكفر عن ذنبي؟ يعني ذهاب لطبيب النساء،
ذهاب إلى طبيب النساء،
إلى طبيب النساء، امرأة. إيه نعم.
إذا كانت تجد امرأة مساوية للرجل في هذا التخصص فليس لها ذهاب إلى رجل، وحينئذ تستغفر الله وتتوب إليه وتبتعد عن هذا ولا تعود إليه بالمستقبل. أما إذا كانت لا تجد امرأة فهذا من الضرورات، لأن العلاج ضرورة والاستطباب لا بد منه، ومن ذلك أمراض النساء الكثيرة، وكثير من البلدان لا يوجد فيها من هو على مستوى هذا التخصص الرفيع من النساء، وحينئذ يكون الرجال يضطرون لهذه التخصصات ويضطر النساء للكشف لهؤلاء الأطباء، فيكون هذا من باب الضرورة. لكن لا بد من حضور الزوج أو الولي، يكون إذا كانت المرأة لا تزوج يحضر معها زوجها،
جميل،
ولا بد أن يحضر معها ولا تبقى في خلوة مع الطبيب وحدهما، وإلا فتحضر معها الممرضة أو أمها أو أختها أو أي أحد من نساء أهلها.
بارك الله بكم، شكر الله لكم وجودكم معنا دائما في قافي التفاعلية، نسعد بذلك فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، تشرفنا وتباركنا في قافي التفاعلية، ونشكرك جزيل الشكر.
بارك الله بكم وفي مستمعيكم أجمعين.
بارك الله بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يتفقه في الدين، نلتقي بكم في حلقات جديدة. هو فاتح حبابة يحييكم، دمتم في أمان الله.
الله أكبر الله أكبر.
قاف، قلب سليم وقول حسن، وقول حسن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول